الساعة تشير إلى 9 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد فشل سياسة زعزعة استقرار البلاد، ويقول إن الأعداء لم يتمكنوا من عزل إيران. حرس الثورة الإسلامية يعلن صناعة صاروخ فرد صوتي قادر على اختراق منظومات الدفاع الجوي. المعارضة البحرينية تدشن مشروعا سياسيا يدعو لمقاطعة الانتخابات التشريعية السبت المقبل. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن سياسة زعزعة الأمن ونزع الاستقرار من البلاد ستهزم، كما هزم سياسة الحظر الظالم ضد الشعب الإيراني. رئيسي وخلال كلمة في مدينة باكدشت جنوب طهران قال إن أعداء إيران لم يتمكنوا من عزلها وقد باتوا هم المنعزلون، مشيرا إلى أنهم كانوا يريدون إبطاء حركة تطور بلادنا عبر حملة الضغوط القصوى، لكنهم فشلوا في ذلك وهم يعترفون بهذا الأمر. وأضاف أن حكومتنا من الشعب ومع الشعب ولأجله، وسنسعى بكل قوة لحل مشاكل الشعب الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة والسكن. أعلن قائد القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية أن إيران طورت صاروخا باليستيا من نوع هايبرسونيك الفرد صوتي لمواجهة دروع الدفاع الجوي. وقال الأدميرال أمير علي حاجي زادة إن هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي، ولا يمكن لأي تكنولوجيا على مواجهته لعقود، مضيفا أن الصاروخ يستهدف أنظمة العدو المضادة للصواريخ ويعتبر قفزة كبيرة في مجال صناعة الصواريخ. يشار إلى أن صواريخ الهايبرسونيك تشتهر بقدرتها العالية على المناورة، ويمكنها أن تغير مسارها أثناء التحرك وتجعل من الصعب تتبع حركتها. أطلقت العديد من قوى المعارضة البحرينية مشروعها السياسي تحت عنوان الإعلان الدستوري من أجل تشكيل حراك وطني وشعبي واسع لمقاطعة الانتخابات النيابية المقررة السبت المقبل. بدورها أعلنت منظمة سلام لحقوق الإنسان أنها رصدت حذف نحو 94 ألف ناخب من كشوف الناخبين في البحرين، مؤكدة أن الانتخابات المقبلة تفتقد إلى الشفافية والنزاهة. من جهته قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن البرلمان الشكلي هو من مظاهر الأزمة الدستورية التي تستغلها السلطة بخلاف الإرادة الشعبية والمواثيق الدولية. حذرت المسؤولة التنفيذية السابقة في موقع تويتر فيفيان شيلر المعارضين السعوديين بالخارج، ودعت إلى التفكير في التخلي عن استخدامهم المنصة في ظل التساؤلات المبررة حول مساعي الرياض التي اخترقت المنصة وسرقت بيانات شخصية عن المعارضين قبل عدة سنوات. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
يبدو أن العلاقات السعودية الأمريكية باتت مصدر قلق للأمريكيين أكثر من كونها استراتيجية إقليمية ومصالح مشتركة، في ظل التصرفات السعودية التي باتت تكشف عن سلطوية متهورة لنظام الرياض. في الجديد، علاقات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالمملكة، والتي أفضت إلى شراكة في منصة تويتر، استدعت موقفا من واشنطن، واعتبار الشراكة أمرا يستحق التدقيق حسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد استحواذ أغنى رجل في العالم على المنصة بشراكة مع رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال كثاني أكبر مساهم في الشركة بحصة نحو 1,900,000,000 دولار، وكذلك صندوق الثروة السيادي القطري.
أعتقد أن تعاون إيلون ماسك وعلاقاته التقنية بدول أخرى تستحق أن ينظر فيها. أنا لا أشير إلى ما إذا كان يفعل أي شيء غير ملائم، أنا أقول إنها تستحق أن ينظر فيها.
القلق الأمريكي يأتي وفق مسؤولين أمريكيين لمنع المنصة من الوصول إلى معلومات المستخدمين التي قد تعرض نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة السعودية للخطر، فيما اعتبر السيناتور عن ولاية كونتيكت كريس مورفي أنه يجب الشعور بالقلق من أن السعوديين باتوا ثاني أكبر مالكي منصة تويتر في ظل المصلحة الواضحة للسعوديين في قمع الخطاب السياسي والتأثير في السياسة الأمريكية. المستجد قد يفرض على المعارضين السعوديين التخلي عن استخدام المنصة، إذ لا يقتصر الأمر على الخصوصيات بل ربما يتعداه ليصل إلى حد الحفاظ على حياتهم. المسؤولة التنفيذية السابقة في تويتر فيفان شيلر حذرت المعارضين السعوديين بالخارج ودعت إلى التفكير في التخلي عن استخدام المنصة في ظل التساؤلات المبررة حول مساعي الرياض التي اخترقت المنصة وسرقت بيانات شخصية عن المعارضين قبل عدة سنوات. شيلر أشارت إلى سابقة في هذا المجال وتمتلك خبرة في قضايا التجسس السعودية بعد حادثة استهداف المعارضين السياسيين من خلال أحد المدراء التنفيذيين للشركة إقليميا المدعو أحمد أبو عمو. ووصفت شيلر عمل المدير بالمروع، حيث استخدم الأنظمة الداخلية لتويتر لتزويد السعوديين بمعلومات تسجيل البيانات الشخصية من المعارضين السعوديين.
أكدت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني أن التصويت بالورقة البيضاء في انتخابات رئاسة الجمهورية يعبر عن رفض رصريح لما وصفته بمرشح التحدي، وقالت أن التفاهم هو أسرع الطرق لإنجاز هذه المهمة. وشددت الكتلة على أن رئيس الجمهورية يجب أن يعرف بمواقفه الوطنية ويملك قراره السيادي ليواجه بها الضغوط الأجنبية ويدرك أهمية الدور الوطني للمقاومة في حماية سيادة لبنان. واليوم قرر البرلمان اللبناني تأجيل جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية للمرة الخامسة على التوالي في غياب التوافق على مرشح من جانب القوى السياسية. خاضت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس اشتباكا عنيفا مع القوات الصهيونية بمحيط منزل حاصرته بمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وأعلن سرايا القدس عن تمكن مجاهديها من استهداف تمركز آليات في الحي الشرقي بصليات مكثفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، مبينة أنها حققت إصابات مباشرة في صفوف تلك القوات. بدورها أعلنت مصادر عبرية عن تضرر عدد من المباني على حاجز جلبوع بجنين، وذلك بعد إطلاق النار عليه من قبل مقاومين من كتيبة جنين خلال اعتقال المقاوم صدقي مرعي صباحا. دعت أرمينيا إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول منطقة ناغورني قاراباغ المتنازع عليها من جانب أرمينيا وأذربيجان. وقال رئيس الحكومة الأرميني نيكول باشينيان إنه سيتم أيضا تقديم مبادرة لإقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد 3 كيلومترات على طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية. وفي أوائل الشهر الجاري عقدت أرمينيا وأذربيجان جلسة محادثات بواشنطن برعاية الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من تبادل الطرفين الاتهامات بشأن جولة قصف جديدة على طول حدود الإقليم في نزاع أسفر عن مقتل المئات خلال الأشهر الأخيرة. تعطلت نصف خطوط مترو باريس اليوم بسبب إضراب عام واحتجاجات لسائقي القطارات والمعلمين الفرنسيين وغيرهم من العاملين في القطاع العام المطالبين بزيادة الرواتب، فيما يخطط المحتجون لتجمعات في مدن أخرى لاحقا. وتستند الإضرابات في فرنسا إلى إجراءات نقابية متعددة في الأشهر الأخيرة قام بها عمال للمطالبة بأجور أعلى لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة. وفي الشهر الماضي تسبب إضراب عمال مصافي النفط في نقص الوقود بجميع أنحاء فرنسا ما عطل الحياة والشركات إلى أن تدخلت الحكومة لإجبارهم على العودة إلى العمل. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد فشل سياسة زعزعة استقرار البلاد ويقول إن الأعداء لم يتمكنوا من عزل إيران. حرس الثورة الإسلامية يعلن صناعة صاروخ فرط صوتي قادر على اختراق منظومات الدفاع الجوي. المعارضة البحرينية تدشن مشروعا سياسيا يدعو لمقاطعة الانتخابات التشريعية السبت المقبل. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
على شاطئ هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا اليمن، التصدي والتحدي. العدو الذي لم تؤدبه السياسة تؤدبه القوة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3768، 2201-3848، و 2201-3762. منذ 8 أعوام، ودول تحالف العدوان السعودي الصهيوني تسعى لتحقيق حلمها، وهو احتلال اليمن والسيطرة على سواحله وموانئه وجزره ونهب ثرواته الغازية والنفطية والبحرية، لكنها تناست بأن اليمن عصي على التنازلات والهزيمة. فكم هي المرات التي تعرض فيها اليمن لمحاولات الاحتلال من قبل الرومان والبرتغال والفرس والإنجليز والأتراك، ولكنهم في الأخير غادروها مرغمين ومهزومين، حتى وإن بقي محتلا فيها لفترة من الزمن لسبب أو آخر، وكأن التاريخ يريد أن يعيد نفسه ويجرب أعداء الشعب اليمني حظهم. المراقبون يرون أن الشعب اليمني الذي يسعى لحل أزمة العدوان على لسانه سعى كثيرا لحل القضية عبر الطرق السلمية دون جدوى، ما اضطره إلى التحدث مع العدو باللغة التي لا يفهم غيرها. فبالنظر إلى أطماع أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا وغيرها تتجلى يوما بعد يوم، وسعي الإمارات لتحقيق الحلم الأمريكي الصهيوني بالسيطرة على جزيرة سقطري وإقامة قواعد عسكرية فيها، وكذلك مخطط إنشاء قواعد عسكرية فرنسية في جزيرة ميون حارس باب المندب، تتحكم بالممر البحري الهام وطرق التجارة العالمية. لذا فإن الشعب اليمني يقف في مقابل هذه الأطماع شامخا شموخ جباله، رافضا لمشاريعهم، وانطلاقا من أن ثروات اليمن تعود لأبنائه وليست للنهب والسرقة. لذلك قامت القوات المسلحة اليمنية بإرسال رسائل تحذيرية قبل أسابيع لمنع سفينة في ميناء الضبة من نهب الثروات النفطية. وعندما اتضح بأن العدوان لم يتعد من تجارب الماضي، وجهت القوات اليمنية رسالتها الثانية يوم أمس بإفشال محاولة نهب نفط خام من ميناء قنا في محافظة شبوة المستخدم من قبل العدو للتهريب. وتأكيد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية منعت سفينة نفطية كانت في الميناء من نهب النفط وتهريبه، وذلك بعد أن وجهت لها عدة رسائل تحذيرية. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن صنعاء وفي مقابل إقامة القواعد العسكرية في الجزر والسواحل اليمنية لن تظل صامتة ولن تكتفي بالإدانات والاستنكار لما يجري على أراضيها، فالقوات اليمنية ستنتظر الوقت المناسب لإرسال رسائل تحذيرية على غرار منع نهب الثروات اليمنية. وإذا لم تفد النصائح، فإن القوى الصاروخية والطيران المسير اليمني على أتم الجاهزية لحماية تراب اليمن وثرواته، وأن الصواريخ اليمنية عندما تستهدف دول العدوان في العمق لا يصعب عليها استهداف قواعد العدو على الأراضي اليمنية، فالأعين اليمنية المستبصرة ترقب العدو، والقوات اليمنية المسلحة الباسلة ترصد كل ما يقوم به الأعداء من تحركات عدائية تمس بأمن وثروات اليمن السيادية على امتداد الجغرافيا اليمنية برا وبحرا. فالشعب اليمني الذي يتطلع للحرية ويطالب بسلام عادل يحفظ له كرامته وحريته واستقلاله لن يدخر جهدا لصون ثرواته وسلامة أراضيه.
صباح الصدق ذهب النشامة ليل السبع نهب حبيالية صباح الصدق ذهب النشامة ليل السبع نهب حبيالية حشود المؤتمر ثم الخصامة والأنصار الأسود الحيدرية توحدنا على حلف الغشامة وصرنا أخي ما يفرق خوية لشيع شرعية أهل الدغامة وموت الحلف ختم المسرحية وموت الحلف ختم المسرحية صباح السبت هب يا النشامة إلى السبعين هب حميالية حشود المؤتمر ثم الخصامة والأنصار الأسود الحيدرية لشعب مجلس النواب قامة بشرعية يمانية قوية بمجلسنا السياسي ذي تسامة لبيد سعودي وأشرار البرية لبيد سعودي وأشرار البرية صباح السبت هب يا النشامة إلى السبعين هب حميالية حشود المؤتمر ثم الخصامة والأنصار الأسود الحيدرية صباح النصر يا الشعب الهمامة وعدك تسمع الدنيا دوية ونبعث للزعيم أزكى سلامة صباح السبت هب يا النشامة إلى السبعين هب حميالية حشود المؤتمر ثم الخصامة والأنصار الأسود الحيدرية توحدنا على حلف الغشامة وصرنا أخي ما يفرق خوية لشيع شرعية أهل الدغامة وموت الحلف ختم المسرحية وموت الحلف ختم المسرحية صباح السبت هب يا النشامة إلى السبعين هب حميالية.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاءنا هذا السياسي المباشر، اليمن التصدي والتحدي، العدو الذي لم تؤدبه السياسة تؤدبه القوة، هذا هو محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نقدمه لحضرتكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 9:24 مساء في العاصمة الإسلامية. وطبعا نحاول أن نسلط الضوء على آخر تطورات على صعيد الساحة اليمنية، وكما ورد في مقدمتنا تحاول يعني قوات الاحتلال والعدوان أن تصنع لنفسها نصرا أو إنجازا بأي شكل من الأشكال بمحاولات كثيرة جرت خلال السنوات الثمان التي مضت على هذا العدوان، لكنها لم تستطع ذلك لحد الآن، وعلى ما يبدو أنها لن تستطيع تحقيق ذلك لأسباب كثيرة، منها صمود الشعب اليمني، منها المقاومة المتصاعدة من الشعب اليمني وقدراته المتصاعدة على الصعيد الدفاعي والرد والردع أيضا لقوات العدوان ومحاولة يعني إحقاق الحقوق اليمنية المنصوص عليها في اتفاق الهدنة الذي لم تلتزم به قوى العدوان في إطار هذه الهدنة التي يعني استقتلوا من أجل أن تعقد ومن أجل أن تدوم وتستمر وتمدد ثلاث مرتين أو ثلاث، ولكن دون أن يلتزموا بالاستحقاقات التي تترتب عليهم، منها مثلا قضية الرواتب، منها قضية حرية حركة السفن من أجل إيصال الإمدادات الأساسية والرئيسية والضرورية الحياتية للشعب اليمني مثل الغذاء والدواء والوقود وما إلى ذلك، مما يعني يعتبر أقل ما يمكن لتقليل معاناة الشعب اليمني، تخفيف حدة الحصار عليهم، وهذا الشعب الذي يرزح تحت العدوان منذ 8 سنوات على الأقل توفر له حاجياته الأساسية من أجل أن تخفف عليه هذه المعاناة، معاناة العدوان، و يعني الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وجرح العشرات الآلاف من أبناء اليمن من أطفال ونساء وشيوخ وعزل وما إلى ذلك، مما جرى من انتهاكات صارخة بحقهم ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وهذا ما أكدته الأوساط الدولية والمنظمات الدولية من أن العدوان ارتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وضد البشرية، وما ارتكبه في اليمن يرقى إلى هذه المستويات ويجب محاسبته، يجب ملاحقته، يجب معاقبته، لكن على كل لحد الآن لم يحصل أي من هذا، فقط العالم يتفرج، فقط العالم يصدر البيانات، فقط يتحدث، وليس هناك من فعل على الأرض في هذا السبيل وعلى الطريق يعني على الأقل تخفيف معاناة الشعب اليمني، إنهاء هذا العدوان. أحد شعارات الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات كان إنهاء العدوان على اليمن، إنهاء الحرب على اليمن وإنهاء تسليح السعودية، لكن هذا أيضا لم يلتزم به، و الولايات المتحدة تتفلت من أي التزام تحت أي ذريعة مهما كانت صغيرة، تعتبر ذلك في إطار مصلحتها وأمنها القومي، وتبرر وتعلل كل ما يعني تقوم به وتتصرف به تحت هذا العنوان وتحت يعني هذه الذريعة. على كل نتابع معكم لقاءنا هذا اليمن التصدي والتحدي، العدو الذي لم تؤدبه السياسة تؤدبه القوة، محور حديثنا في هذا اللقاء، فتابعونا.
شعبنا اليمني كان فعلا عندما بدأ هذا العدوان يعيش ظروفا صعبة، مشاكل سياسية كبيرة، ولكن مع كل ذلك له رصيده الإيمان، رصيده الأخلاق، هويته المتأصلة، كرامته وعزته.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
هذا الشعب شعب مسلم، تتأصل هويته الإسلامية، وتتأصل فيه الروحية الإيمانية، فهو شعب عندما بدأ هذا العدوان بكل وحشيته، بكل جبروته، بكل ما فيه من تدمير وقتل ووحشية وإجرام،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
أهل سعود يقصفون المحارب شابة أقوى الأسلحة المحرمة دوليا.
هذا الشعب التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وراهن على الله، وتوكل على الله، واعتمد على الله، ووثق بالله سبحانه وتعالى، وقرر الصمود انطلاقا من هذه الثقة، انطلاقا من هذه القيم.
ثماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبالى،
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، وساعة الآن 9:30 مساء بتوقيت العاصمة الإسلامية طهران. العدو الذي لم تؤدبه السياسة تؤدبه القوة، محور حديثنا في هذا اللقاء، ونتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ علي أحمد ديجان كتب لنا عبر الواتساب: عمار عفاش في مأرب عبر أبو حمزة المصري يتم التحرك بعد أن فشلوا العباس العفاش في تعز، أدركوا بأن مأرب مفتح جميع المناطق التي تحت سيطرة قيادات الإصلاح، لهذا اليوم على القيادات العسكرية في صنعاء بأن تدرك بأن الخونة الاحتياط الخطر الحقيقي، وعلى رأسهم من قام بتعيين أحمد عفاش ومن سكتوا عليهم من أجل من أجل أهداف ومكاسب، كما عليها بأن لا تراهن على القيادات المدنية في صنعاء. شكرا للأخ علي أحمد ذيجان على هذه المشاركة. أيضا رسالة وصلتنا من الأخ، نعم نتابع طبعا رسائلكم أحبتنا الكرام، ولكن سنتابع ذلك إن شاء الله في هذا اللقاء في فرصة أخرى. اسمحوا لي أن نرحب في هذا اللقاء بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سيد مصدق بور، لماذا تسعى الدول الغربية للسيطرة على الجزر اليمنية في باب المندب وإقامة قواعد عسكرية فيها؟
واضح يعني هذا هو ديدنهم، يعني هذه السياسة ثابتة، يعني وغارة يعني على ثروات الشعوب الأخرى خاصة الثروة النفطية، وهم اليوم بأمس الحاجة إليها، وبالتالي يعني كل سياساتهم، يعني إذا أردنا أن نرسل السياسات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية أو العواصم الغربية المتحالفة مع خاصة يعني دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، هم كلهم يعني هذه سياستهم، يحاولون السيطرة والهيمنة على ثروات دول وشعوب المنطقة، وبالتالي هم يخططون يعني من أجل تحقق هذا النهج، يخططون من خلال يعني تهزيم الأوضاع، من خلال شن الحروب وما إلى ذلك، وبالتالي يعني انشغلوا على اليمن منذ زمن طويل. يعني هذه الحرب هي في الواقع هي حرب لغارة حنيت وشروات اليمن بالدرجة الأولى بعد زعزعة الأمن فيها وإيجاد الفتنة والوقيعة بين سكان قوة في داخل هذا البلد، حتى تسهل لهم يعني عملية تغربل وتبغل والهيمنة والتدخل والنفوذ، ومن ثم هم يبدأون بإشمعون بهذه الممارسات اللامشروعة. بالتالي يعني نلاحظ يعني هم سيطروا يعني بشكل كامل على الموانئ اليمنية في الجنوب وعلى حقول النفط في الجنوب، وأيضا هم يشمتون يعني في عدوانهم من أجل أن يتوصلوا إلى ثروات أخرى مواقع في شمال اليمن وهي تحت السيطرة أنصار الله، قوات أنصار الله وشعب اليمني عموما والجيش اليمني. وبالتالي يعني هذه حرب أساسا، يعني هذه حرب من أجل نهب هذه الثروات وليس إلا، وبالتالي يعني هذا الشيء ليس غريبا، يعني كل حركاتهم اليوم ليست يعني فقط في اليمن، حتى في سوريا ملاحظة الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على نفط شرق الفرات وفي شمال سوريا ويتنهب وتقوم بشحن ذلك. تركيا أيضا هي حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، تقع نفس الشيء في العراق وحتى في لبنان، لاحظ يعني ماذا فعل، يعني موضوع ترسيم الحدود الثروة الغازية والنفطية في حوض الأبيض المتوسط وكل هذه الضجة وكل هذا التدخل يعني، ولكن تجير الأمور باسم إسرائيل. يعني الولايات المتحدة الأمريكية دخلت بقوة وبعنوان وسيط، ولكن في الواقع هي تساهل يعني هذه المهمة. وبالتالي حتى في ليبيا، يعني في ليبيا أيضا الوضع مشتعل وهناك أزمة لا تحل، يعني هم السبب، هم لا يريدون تحل هذه الأزمة ويخدعون ويكذبون، وهم الذين يعجزون ويتوتر هناك ويمنحون السلاح لجماعات في ليبيا لكي تتقاتل فيما بينها حتى هم يتطلبوا بهدوء وبكل أحد بعض ثروات هذا البلد.
طيب ماذا عن دور الإمارات في هذه المؤامرة؟ يعني هل تعتبر نفسها بمستوى فرنسا وأمريكا لتقوم بإنشاء قواعد لها، أم يعني أنها أيضا تعمل كمنفذ للمخططات التي تملى عليها؟
طبعا هي تعمل يعني كمنفذ بالدرجة الأولى، وهي أيضا تتخوف، يعني الإمارات هي تتخوف من كل الموانئ الموجودة في هذه المنطقة، يعني في المناطق الحساسة وفي المواقع الاستراتيجية، يعني على الخارطة الجغرافية الاستراتيجية، يعني أي موقع خاصة أي ميناء، خاصة ميناء باب المندب والموانئ، بقية الموانئ يعني على الساحل اليمني تعتبرها يعني منافسة لموانئها، وبالتالي هي تحاول يعني أن تساهم يعني في هذا الجوج التخريبي، هذا الجوج الاستعماري، وهي تعمل كأداة، يعني نعم بالدرجة الأولى تعمل كأداة، وخير دليل على ذلك تسيطر يعني على أعبار النفط وتقوم ب النهب وتقوم ب يعني كل المستلزمات التي تحتاج إليها القوة الكبرى، يعني تعبد لهم وتمهد لهم وحتى لإسرائيل، وبالتالي يعني يتلعب دور مساعد وممهد للقوة الكبرى لكي تنهب، علما أنها أيضا لديها مصالح. أما إذا أردنا أن نصفها ونقارنها ونضعها مع فرنسا، أعتقد هذا سيكون يعني فارق كبير. يعني ليست كفرنسا، فرنسا على حال هي دولة استعمارية، دولة غربية كبيرة وعندها نوع خاص من العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، علاقة شراكة في الناحية السريعة تختلف عن علاقة العبد والمعبود، علاقة الزيدية التي تربط بين الإمارات وبين الولايات المتحدة الأمريكية والدوائر الغربية، وبالتالي لا يصح أن نقول أنها يعني تشعر كأنها هي فرنسا. كلا، هي ليست فرنسا، وإنما نلاحظ اليوم يعني الغربيين والأمريكيين أساس يعني هجروا من هذه المنطقة من قبل قوى المقاومة، ولم تعد لديهم قوة حتى للبقاء، وكذا الحال بالنسبة لإسرائيل، ولكن أساس يعني هؤلاء ومنهم الإمارات يعني السعودية جاءوا وبأموالهم يضخون هذه الأموال لخدمة بقاء هذا المستعمر على جاسما على أراضي دولنا الإسلامية. يعني للأسف يعني أحيانا هناك الدولة هي تعمل بنفسها تلقائيا وهي تسعى وراء مصالحها، ولكن هذه الدول
طيب
يعني تسعى وراء مصالح هذه القوة الكبرى، لأنها تعمل لديها دور وظيفي في الواقع.
طيب سيد مصدق بور، لماذا لم تتعظ دول العدوان عندما أفشلت القوات اليمنية مؤامراتها في الضبة لمنع نهب النفط اليمني وحاولت أن تكررها في قنا؟
طبعا يعني في الواقع حتى الولايات المتحدة الأمريكية يعني هذا هو ديدانهم المعتدي، ويعني يحاول أن يستمر يعني ولا يشعر بيادياس يعني ولا يعتبر نفسه مسلوما، يعني علما أنه ينهزم دائما يواجه مشاكل، وفي الواقع أن يعني يستفيد من فشله ومن إخفاقه ويتاهب ويجمع قوة من جديد حتى يستمر في هذه العملية. وبالتالي لا أعتقد يعني هناك توقف أو هناك دروس عبر يستخلصون هؤلاء يعني أو يستفيدون منها لكي يساعدوا ويذهبوا، بالعكس أنهم يعني يستفيدون من هذا الفشل، يريدون أن يعرفوا ما هو فشل يعني، ثم يعملون على هذا الفشل والنقاط مواطن الضعف لديهم، يتهيئون يعني لدولة أخرى. وبالتالي يعني هذا السبب نحن نلاحظ الولايات المتحدة الأمريكية هزمت من كل الدول، واليوم تدخل من أبواب أخرى. لاحظ يعني طريقة تعاملها مع إيران، عاجزة عن المواجهة العسكرية المباشرة مع إيران، وعجزة أيضا في إركاع إيران اقتصاديا. لاحظت أن إيران رغم هذا الانحسار الخامس هي يعني تتقدم ولم توقف حركة وعجلة تقدمي العلمي وهي مستمرة. وبالتالي هم يرون يعني لا عسكريا استطاعتهم أن يكأوا هذه الدولة ولا اقتصاديا استطاعتهم أن يجبروها على الاستسلام. وبالتالي يدخلون من أبواب أخرى يعني من خلال الفتنة التي نشهدها اليوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني هناك يعني هناك تظاهرة مطلبية يعني لكل دولة معارضة ووجود معارضة دليل على سلامة أي نظام ديمقراطية ذلك النظام. بالتالي هناك معارضة هناك اضطرابات هناك استجدادات ليس فقط في إيران في أمريكا في كل العواصم الأوروبية بس إنهم لا يركزون إعلاميا على ذلك يعني يركزون على إيران ويتدخلون يحاولون أن يركبوا هذه الموجة ويتدخلون في نفس الوقت من أجل تحقيق مصالحهم. وبالتالي أن نتوقع منهم أن يأخذوا دروس العبر لا هذا شيء بعيد جدا.
طيب ما هي الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب بالنسبة للغرب؟
طبعا باب المندب ويربط يعني بين الشرق والغرب بين أوروبا وطريق يعني طريق التجارة طريق الملاحة وموقع استراتيجي في بعض من الأهمية يعني يعني هناك في النظريات العسكرية القديمة أنا تحدثت عن 1000 سنة وقليلا يعني تحدث عن تلك النظريات العسكرية التي تقول أن من يسيطر على أبواب المندب ويسيطر أيضا على مضيق هرمز سيكون حاكم العالم. بالتالي هم يحاولون أن يدخلوا من هاتين البوابتين يحاولون أن يفسحوا هيمنتهم وسلطتهم وسيطرتهم على سيطرتهم على هاتين أو هذين المضيقين هاتين النقطتين الاستراتيجيتين. نعم أهمية بالغة جدا يعني إذا أغلق هذا المضيق بالتأكيد سوف تنطوي خسائر كبيرة عليه. أولا إسرائيل سوف تختنق بالدرجة الأولى يعني شريان اقتصادي وعبور التجارة والملاحة البحرية والعسكرية وكل شيء يعني من تلك المنطقة. وبالتالي هذه المنطقة ليست منطقة عادية وليست يعني مجرد خليج أو مضيق مسدود ومفتح على العالم وجسر يربط بين الشرق والغرب. وبالتالي هذه المنطقة منطقة مهمة دائما طوال التاريخ يعني كل المستعمرين الذين ظهروا يعني طيلة كل هذه الحقب التاريخية كان هناك نزاع وصراع على هذه المنطقة. يعني هذا الصراع ليس صراع مختص اليوم بالإمبريالية الأمريكية هذه الإمبريالية في السابق أيضا كانت موجودة ولكن بأشكال أخرى. كان هناك استعمار برتغالي استعمار فرنسي استعمار بريطاني أنواع وألوان هذه الاستعمارات من صحة التعبير كانت قائمة وكل السبب هو السيطرة على المواقع الاستراتيجية خاصة المواقع الاقتصادية المواقع التي تسهل عملية يعني حركة اقتصادية منها. هناك سفن كثيرة تجارية تمر عبر هذا الممر وبالتالي هم يشعرون يعني إذا سيطرت قوات متحررة قوات وطنية قوات مخلصة البلدانية على هذه المناطق وهي تابعة على بالتأكيد هذا سوف يضر كثيرا بمصالحهم وبالتالي هم قاومون أمام هذه الحالة.
سيد مصدق مور لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء. مستمعينا الكرام نعود لكم بعد قليل.
لماذا انتصرنا؟ لماذا واجهنا مكائد الأعداء كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه لولا معونته لولا نصره لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. اليمن، التصدي والتحدي، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. العدو الذي لم تؤدبه السياسة تؤدبه القوة، محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن 9:46 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم من جديد في لقائنا. سيد مصدق بور، إذا ما أصرت دول العدوان على المضي قدما لنهب النفط والثروات اليمنية، طبعا مستغلة في ذلك سكوت الأمم المتحدة وصمتها وهي وغيرها من المنادين بحقوق الإنسان وبحقوق الشعوب وما إلى ذلك والقانون الدولي، كيف سيكون الرد اليمني برأيكم؟
طبعا الرد اليمني ليس يعني ردا مجهولا، الرد اليمني كانت لنهب ثرواتنا من المنطقة وسوف ندافع، يعني مقاموا بعملية الضبة، كانت هذه رسالة تحذيرية واضحة لهم المستعمرين، وبالتالي هم هددوا وهناك تهديد يعني موجود على الطاولة كل لحظة يحتمل أن ينفذ هذا التهديد. يعني هم قالوا نحن لن نسكت أمام سرقة نفطنا، سرقة ثرواتنا الطبيعية، وبالتالي الرد طبعا سيكون ردا قويا. هذا الموضوع موضوع مصيري، يعني ليس موضوع أقول موضوع عادي أو يمكن مرور من أمامك مرور الكرام، الموضوع موضوع مصيري يرتبط يعني بالسيادة، يرتبط باستقرار البلد، يرتبط باقتصاد ومعيشة وحقوق، الحقوق المشروعة لثروات هذا البلد هي من حق شعوبها، ولا يحق بالقوى الأجنبية الاستعمارية أن تنهب هذه الثروات. وبالتالي أنا أعتقد يعني هناك ضربة قوية يعني ربما يحذر لها يعني من قبل القيادة اليمنية في شمال اليمن تمثل بحركة أنصار الله وسائر القوى اليمنية السياسية الحليفة لها، والتي تقاوم اليوم يعني ضد العدوان الشرس الذي يتعرضه اليمن، لا يحضرون يعني بضربة. وأنا أتوقع يعني في كل لحظة نشهد يعني ردة فعل عسكرية قوية جدا على أي عملية نهب، يعني الأجنبيين الذي ينهب اليوم ثروات اليمن يجب أن يشعر أن سفنه سوف لن تكون آمنة، وأفراده الذين يستعين بهم لتنفيذ هذه السرقات أيضا حياتهم في خطر، يعني في كل لحظة ممكن أن يتعرضوا إلى هجوم عنيف من قبل صواريخ اليمنية، من قبل طائرات المسيرة اليمنية، وهي أثبتت يعني أثبتت قدرتها. أولا ليست هناك أي قوة، يعني كل هذه المنظومات القضائية من تات وكتريوت وما إلى ذلك التي وضعتها نصبتها ركبتها الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة كلها أثبتت عدم جدوائيتها وعدم وعجزها عن التصدي لهذا النوع من السلاح الذي تمتلكه القوات اليمنية في الشمال، وبالتالي يعني السلاح الذي يحدث به اليمن اليوم ليس سلاحا غريبا، هم يعرفون هذا السلاح وذاقوا مرارة هذا ووجع هذا السلاح وكيف ضربهم على حال. اليوم اليمن يهدد يعني حتى يهدد السعودية، يعني إذا استمر العدوان بالتأكيد أنا أتوقع يعني تنشد يعني هذه الضربة، هذه المرة ضربات أشد يعني تستهدف الآبار النفطية، باعتبار هذه الآبار للأسف يعني إما هي تنهب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتذهب أموالها إلى تصرف يعني إلى الأمريكيين من أجل يعني تأمين متطلبات المالية لإغارة بقية الدول الاعتداء على دولنا وعلى شعوبنا، يعني الأموال إما يعني تذهب بهذه الطريقة مباشرة أو غير مباشرة، غير مباشرة من خلال شراء أسلحة. يعني كل هذه الأسلحة التي يشترونها يعني منذ 60 سنة ربما.
يعني هل تعتقد سيد مصدق فور، عذرا على قطع كلامك،
يعني لمن يخزنونها ومن دون أن يصرفوا حتى سلاحا واحدا؟
نعم سيد مصدق فور، عذرا على قطع كلامك، هل تعتقد بأن القوات اليمنية سترد في المرات القادمة على محاولات العدوان نهب ثروات النفط، الثروات النفطية في الداخل، أم أنها ستوسع دائرة المقاومة مثلا لتشمل الأراضي السعودية؟ هل هناك أي مسوق قانوني دولي يسمح بذلك؟
طبعا أنا حسب يعني تقديري كمراقب، يعني أنا أتوقع على جبهتين، يعني الجبهة الداخلية هم سوف يضربون مباشرة، يعني الذين ينهبون هذه الثروات يعني في الداخل، داخل موانئ الحقول النفطية، وفي نفس الوقت أيضا العدوان المستمر عليهم، قتل الناس الأبرياء بواسطة سلاح دول العدوان، أيضا سوف يكون هناك رد، يعني خاصة هناك ألتيماتوم، هناك تحذير صدر من القيادة العسكرية اليمنية قبل أيام، والكل يعني كل العالم اليوم ينتظر تنفيذ هذه العملية الهجومية. لاحظ يعني الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت مرتبكة، السعوديين وغيرهم يشتكون ونسمع يعني أخبارهم وكلهم يحذرون بأن يعني هناك ضربة تنتظرهم ويستمدون ويستنجدون بالآخرين. هذا الدليل على أنهم يأخذون بعين الجد أن هذه الضربة أكيد وأكيد سوف تكون يعني واردة ومحتملة 100%.
طيب، وفيما يتعلق بيعني موقف دول العدوان الآن، خاصة يعني أن الانتخابات النصفية الأمريكية جرت وبانتظار النتائج التي تظهر أن الجمهوريين هم الذين سيسيطرون على الكونغرس، على الأقل مجلس النواب، بفارق كبير على ما يبدو، وربما هذا يعطيهم سيطرة في الكونغرس بأجمعه. هل تعتقدون أن هذا التطور سيؤثر على الساحة اليمنية وبأي اتجاه برأيكم؟
طبعا أنا أنظر إلى هذا التطور يعني من زاوية أخرى. يعني الكل يعتقد أن الجمهوريين عندما يسيطرون على مجلس النواب كانوا في فترة من الزمن يسيطرون، وكانت السلطة التنفيذية الرئاسة أيضا بيدهم، وكان هناك رئيس أرعن لم يشهد له تاريخ باسم ترامب وكل هذه الجرائم التي ارتكبها، ولكنه لم يكن يجرؤ يعني تواجه مع إيران عسكريا. إيران ضربت قاعدتهم، أكبر قاعدة في هذه المنطقة، صواريخ، وأسقطت أحدث يعني فخر صناعاتهم الجوية، طائرة مسيرة أريشيو، وبالتالي وهدد بأنه سوف يستهدف 55 نقطة في إيران، ولم ينفذ هذا الشيء. لماذا؟ لأنه يخاف، لأن إيران أيضا حذرت، وبالتالي يعني الجمهوري أنا في اعتقادي أكثر خبطا وجبنا من الديمقراطيين. يعني خاصة أولا هم ليسوا منسجمين كثيرا حتى مع الكتلة الأوروبية، هناك خلافاتهم، وأيضا أنا لا أعتقد الأمور سوف يعني تهدأ في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتخابات. خاصة اليوم سمعنا يعني من الرئيس بايدن يقول بأنني لن أسمح لترامب أن يصبح رئيس من جديد في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا دليل أن هناك يعني النار تحت الرماد، يعني الفتنة التي شهدت أيام في عهد ترامب والهجوم الذي استهدف الكابيتول، الكونغرس الأمريكي ومقتل أشخاص والناس، والجرائم التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية والفتنة، أنا أعتقد سوف تشتعل من جديد. وبالتالي أنا أتوقع يعني بعد هذه الانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنشغل بنفسها، ستنشغل بكل هذه المشاكل، ربما سوف تنشأ بقية مشاريع في هذه المنطقة، ربما سوف تنشأ إيران، سوف تنشأ سوريا، سوف تنشأ كثير من دولنا، لأنها هي دولة أخذت الزوال بكل صراحة. يعني أنا أعتقد يعني مجيء الجمهوريين سوف يعجل من انهيار الولايات المتحدة الأمريكية. لا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنهار يعني كدولة وتنتهي نهائيا، كلا، يعني هي تصبح مثل البرازيل تقريبا، تصبح دولة عادية لا حول ولا قوة لها، وليس بإمكانها أن تستمر ونشرت من اليوم يعني هذه المؤشرات هناك حتى عملاء أمريكا يعني مثل السعودية يعني الكل أصبحوا يديرون أمورهم يعني للولايات المتحدة الأمريكية يعني أصبحوا يمتلكون الجرأة ولا يسمعون الإملاءات الأمريكية فيما يتعلق بالنفط. أحد السعودية في الأول الأخيرة هي خفضت تاج الأوبك كلاس يعني بنسبة مليونين برميل علما أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت غاضبة وهددت وتهدد، ولكن على حال العالم اليوم يقف يعني في موقف حساس جدا، يعني هناك إعادة كبيرة في الحسابات في المواقف لدى حتى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نحن سوف نشهد يعني تغيير في الخارطة الجيوسياسية في العالم لغير صالح الولايات المتحدة الأمريكية. هناك الحرب الأوكرانية الروسية، هذه الحرب يعني قلبت كل الموازين، وبالتالي هناك مفاجآت يعني ربما روسيا، وأيضا هناك سخونة على جبهة الصين فيما يتعلق بتايوان، وأيضا هناك سخونة في جبهات أخرى. والولايات المتحدة الأمريكية شعرت بكثير من الحروب، هربت من أفغانستان، حربها تشبه معطلة في العراق، أيضا شلت قوتها. لاحظ يعني جاءت حكومة وطنية، حكومة موالية، يعني لا أقول موالية، يعني هي صديقة لإيران رغما عن أنف أمريكا، ولم تتمكن أمريكا أن تفعل شيئا. هذا دليل أن قدرتها ضعفت يعني في هذه المنطقة وفي العراق وفي في الكثير من الدول وحتى في لبنان. على حال الوضع يتغير، الموضوع هذا تطور هو سوف يترك تأثير على اليمن. نعم على اليمن يترك تأثير في هذا الاتجاه، يعني القدرة الأمريكية تضعف، وبالتالي الجانب اليمني سوف يتجرى أكثر. وأنا أتوقع يعني انتصارات كثيرة، توقع تراجع، أتوقع أن تقف هذه الحرب. أنا أعتقد يعني إذا لم يصلوا إلى التحرير اليمني خاصة دول العدوان فإنه سوف لن يكون صالحهم، لأنه إذا تلقوا ضربة جديدة هذه المرة الضربة سوف تكون قوية، وأمريكا لن تسعفهم ولن تأتي لنجبتهم مطلقا.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي. شكرا للأستاذ مصدق بور لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، شكرا لكم على حسن متابعتكم، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
القصف يا سعودي مهز شعب راسي، والحر ما يوطي للمستبد راسه، أصمد على صمودي وزلزل الرواسي، وزم لكم خطوط الحمراء شعب وساسة.
قبل الجمع وجودي كبير وعرف أساسي، ومن دخل بخطي منكم عرف مقاسه. أنا قوي بربي قوي شديد باسي، يا ذي من اليهود خذ قوته وباسه.
القصف يا سعودي مهز شعب راسي، والحر ما يوطي للمستبد راسه، أصمد على صمودي وزلزل الرواسي، وزم لكم خطوط الحمراء شعب وساسة.
وكل ما التحدي زاد التهب حماسي، ورفضكم شروطي يزيد في حماسة. يا طاير العمودي يا ديت بافتراسي، ما هو بسهل مرضي عليك يا ابن حاسة.
القصف يا سعودي مهز شعب راسي، والحر ما يوطي للمستبد راسه، أصمد على صمودي وزلزل الرواسي، وزم لكم خطوط الحمراء شعب وساسة.
دام الكلش بيدي يا وفدان السياسي، خلى الحوار يبطي نعلم السياسة، وحدي أقف ووحدي